بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا اصطفى نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام، وأرسله رحمةً للعالمين، وحجةً على الخلق أجمعين، وقائدًا للغر المحجلين، وجعل هديه وسنته محجةً للسالكين، وطريقًا للمؤمنين الذين يبتغون رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، واختار له أصحابه، واصطفى له وزراءه، وأيده بقلوب مؤمنة وسيوف مجاهدة دعمته ونصرته بعد أن آمنت به وعزرته ووقرته. والله جل وعلا ما كان ليضع هدايته، وما كان ليضع نصرة رسوله إلا في القلوب الصالحة لذلك، المناسبة لذلك، لأن الله جل وعلا يعلم القلوب الصالحة لأن تزرع فيها شجرة الإيمان فتثمر أينع الثمار من معرفة الله وعبادته ونصرة رسوله من الأرض البائرة الفاسدة التي لا تصلح لزرع ولا لغرس. فالله جل وعلا اصطفى نبيه واصطفى له أصحابه أيضا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا، فاصطفاه لنبوته واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أبرها قلوبا، فاصطفاهم لصحبة نبيه. ويقول أيضا أي ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم، فقال عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إننا معشر الإخوة في حاجة ماسة في هذا الزمن إلى أن نعيد إشهار فضائل أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبثها في الأمة، والصدع بها وإظهارها وإشهارها. وذلك لأن الأمة التي ليس لها سلف خير وليس لها سلف هدى ستتنكب الطريق بلا شك، ستحدث لها نماذج كثيرة من القدوات والأسوات الفاسدة في حقيقة الأمر التي لا تستحق أن تذكر فضلا عن أن تشهر فضلا عن أن تتخذ أسوة أو قدوة. انظر في هذا الكم الكبير من شباب هذه الأمة وانظر اهتماماتهم وطموحاتهم وآمالهم والنماذج التي تعلقت بها قلوبهم واشرأبتها نفوسهم وأخذت تحاكيهم في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وطريقة مشيتهم ونحو ذلك. تجد في الغالب الأعم أنهم يشيرون إما إلى لاعب الكرة مثلا أو إلى ذلك المغني أو إلى ذلك الممثل أو نحو ذلك من النماذج التي يصبحون ويمسون على متابعة أحوالها ورؤية صورها في وسائل الإعلام المختلفة. لذلك فلا غرو إذن أن يقل وقار الله أولا ثم وقار رسوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم وقار أصحابه وتلك النماذج العلية من صدر هذه الأمة في قلوب أولئك الشباب الذين صب فيهم صبا هذه الأسوات وتلك النماذج السيئة من القدوة، وبالتالي ضعفت هممهم وتنكبتهم الطرق وأصبحوا لا يبالون لله بحق ولا لحرمة ولا بحد. ولذلك فإن من واجب الدعوة وواجب أهل التربية بل وواجب الآباء والأمهات أيضا أن يعيدوا الحق إلى نصابه ويعيدوا تصحيح المسيرة. إن الأبناء والشباب ونحن جميعا في حاجة إلى أن تتعلق قلوبنا بتلك النماذج المتقدمة من خيرة الخليقة بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نماذج ضرب الله بها أروع الأمثلة في الإيمان وفي اليقين وفي الجهاد وفي الصبر وفي العلم وفي العبادة وفي كل ما أنت تريد وفي كل ما تعودت النفوس بالتعلق به من مجالات الرفعة ومجالات العزة ومجالات الكرامة. ثم أيضا ذلك يحقق واجبا آخر لا يقل أهمية عما تقدم، إن الأمة التي تنقطع عن تاريخها ولا يعود لآخرها صلة قوية بأولها بل ولعله في فترة من فترات الانحطاط أصبح يسب آخر هذه الأمة أولها ويلعن آخرها متقدمها ويتبرأ أخلافها من أسلافها، وهذا غاية الانقطاع عن مصدر الخير وغاية التنكر لأولي الفضل من صدر هذه الأمة. يكون إذن من الواجب العظيم الكبير على أهل الحق ودعاة الخير أن يعيدوا القضية أيضا محاولة لربط الأمة بماضيها ومحاولة لتعريف الأمة بأسلافها وذكر فضائلهم، وأن كل خير تتفيأه الأمة في العلم والعمل وفي الإسلام والإيمان وفي مصادر الخير والهدى إنما وصلهم على سيوف وأكتاف وعلوم وجهاد تلك الدوحة المباركة والجهة المصطفى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المنطلق اجتمعنا هذه الليلة لنتحدث بشيء من الإيجاز عن فضائل الصاحب الأشهر والصديق الأكبر، عن فضائل أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الخلق كلهم بعد النبيين والمرسلين، لا يفوقه في الفضل ولا في المنزلة إلا الأنبياء والرسل فحسب. إنه أبو بكر، إنه صديق الأمة، عبد الله ابن عثمان التيمي القرشي رضي الله عنه، كان أول السابقين إلى الإسلام، ثم كان أعظم المتحمسين في الدعوة إليه، ثم كان أعظم عون وسند ووزير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كان أعظم من أتم المسيرة وصحح ما دخل من خلل في هذه الأمة بعد تلك المصيبة الكبرى وهي وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الرجل له من الأهمية ما لا يقدر ولا يوزن بمقال ولا بكلام. ويكفيه رضي الله عنه وأرضاه أنه حل من رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل الأعظم، حتى أن أصحابه أو بقية أصحابه عرفوا أن أبا بكر الصديق له منزلة خاصة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يطمع منهم طامع في أن يزاحمه رضي الله عنه في تلك الفضيلة أو في تلك المنزلة. من كان قرين النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه؟ من كان السابق إلى الإسلام من أصحابه؟ من عاضده ووازره بنفسه وماله وأهله؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لغضبه، ويفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، لعظيم منزلته ورفيع درجته عنده رضي الله عنه. حبه رأس الإسلام، وبغضه علامة النفاق والزندقة والكفر. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من أنكر صحبة الصديق فهو كافر. قيل: لما؟ قال: لأنه يرد قول الله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال مالك أيضا: من استبطن بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله يقول عن الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاظه أصحاب رسول الله وأضمر قلبه بغضهم فهو ليس من أهل الإيمان، بل هو بحكم القرآن ينطبق عليه وصف الكفار. صحب النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق والوفاء، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى إلا رأيه، وربما في فترات كثيرة لا يشاور غيره رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان يسمر عامة ليله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشاوره ويذاكر في مصالح المسلمين وسراياهم وبعوثهم وجيوشهم. ولذلك شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بميكائيل الملك العظيم رأفة ورحمة، وشبهه بإبراهيم الخليل عفوا وجلالا وهيبة ووقارا. قال عليه الصلاة والسلام: ما مثلك يا أبا بكر إلا مثل ميكائيل رقة ورحمة، وما مثلك إلا كمثل إبراهيم إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال لعمر: ما مثلك يا عمر إلا كمثل جبريل فظا غليظا على الكفار والمنافقين، وكمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلنذكر إذن بعضا من فضائله رضي الله عنه، ولنشف صدورنا بجزء من مناقبه، فإن في ذكر فضائله شرحا لصدور المؤمنين أهل السنة، وإرغاما لأنوف المنافقين من الرافضة والشيعة أهل التقية، الذين أضمروا بغض الشيخين ونصبوا ألسنتهم حدادا عليهما رضي الله عنهما، وما ذاك إلا لأنهم استبطنوا النفاق والزندقة فأضمروا البغض لأعظم أصحاب لخير رسول. لو سئل اليهود من خيركم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى من أفضلكم لقالوا حواري عيسى، ولو سئل الرافضة من شركم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهم أسوأ حالا لنبيهم وأصحابه من اليهود بأنبيائهم، ومن النصارى بمسيحهم. نعلم أولا معشر المسلمين أن صديقنا رضي الله عنه هو أفضل الناس طرا وخير الخليقة أبدا، لا يتقدمه إلا الأنبياء والرسل فحسب، وبعد الأنبياء والرسل فليس ثمة إلا أبا بكر. يصدق ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خير من أبي بكر. أي شهادة أعظم من هذه؟ ويصدق هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فلم يقدم عليهم في المنزلة ولا في الفضيلة ولا في الدرجة العالية في الجنة إلا الأنبياء والرسل فحسب، وبعدهم فأبو بكر هو المرشح لهذا المقام، كما نص على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السالفة الذكر. فحق لهذه الأمة إذن أن تتيه فخرا وتنشرح صدرا بهذا السلف العظيم وبهذه الأسوة المباركة، إذ سلفنا وأسوتنا وأوائلنا وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر هم خير الخليقة بعد النبيين والمرسلين. أي فضل يرجى أو يطمع فيه أكثر من ذلك؟ لا يمكن أبدا، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ما دام أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأجلهم وأشرفهم، كان لزام ذلك أن يكون حواريوه وأنصاره وأصحابه أكرم الخلق وأفضلهم، فهم خير أنصار لخير رسول وخير أصحاب لأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبا مباركا جليلا. يسأل عمرو بن العاص نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة زوجه الصديقة بنت الصديق. قال: أسألك عن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فأردت أن أسأله عن رجال فسكت، خشيت أن يجعلني في آخرهم، أخرجه مسلم وغيره. فاجتمع في قلبه عليه الصلاة والسلام حب الصديق كأعظم الرجال قربا إليه، وحب ابنته كأعظم أزواجه حبا لديه عليه الصلاة والسلام. فمن أبغض حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو البغيض المنبوذ. ومن أعظم مناقبه وأسمى فضائله عليه رضوان الله أنه هو الذي رشح لأن يصحب النبي عليه الصلاة والسلام في سفر هجرته، وما ذاك إلا لأنه كان هو السابق إلى الإسلام والتصديق قبل غيره. ولذلك ينوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة إذ يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا تلعثم ما خلا أبا بكر. كل شخص أعرض عليه الإسلام يتردد ويتلعثم، ما خلا أبا بكر، فلما عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة وانشرح صدرا بذلك، ثم انقلب داعيا عظيما إلى الإسلام. ولذلك أكثر السابقين أكثر السابقين الأولين من المهاجرين أسلموا على يدي الصديق رضي الله عنه، كعثمان والزبير وطلحة وسعيد بن زيد وأمثالهم، عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من فضلاء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اصطفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليكون صاحبه في سفره ورفيقه في غاره وطريق هجرته. لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بالهجرة وقال لهم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين فاخرجوا إليها لعل الله يجعل لكم فيها خيرا، فخرجت أرسال الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين، منهم المستعلن بهجرته كعمر، ومنهم المستخفي بها خوفا من المشركين كعموم المهاجرين رضي الله عنهم. أعد أبو بكر عدته للرحلة وجاء يستأذن نبي الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال يا رسول الله ائذن لي في الهجرة، وقال على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبا. فعلم أبو بكر مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عمد فاشترى راحلتين وأعلفهما الخبط وهو ورق السمر، ودفعهما إلى ابن أريقط وهو خريت عالم بالطرق، ووعده يوما في الخروج هو ونبي الله عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الذي هاجر فيه يأتيه صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة. تقول عائشة رضي الله عنها ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الإسلام، وما مر يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أول النهار وإما آخره. فلما كان يوم خرج جاءنا في نحر الظهيرة في ساعة ما كان يأتينا فيها، فقلت في نفسي تقول عائشة ما جاءنا في هذه الساعة إلا لأمر حصل. فدخل وقال لأبي بكر أخرج من عندك، فقال وبكر ليس هاهنا إلا أهلك، لم يكن إلا عائشة وأختها أسماء وأم رومان وكلهم من أهل الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قد أذن الله لي في الهجرة. قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. فدمعت عيناه رضي الله عنه. قالت عائشة فما شعرت أن أحدا يبكي من البكاء حتى فرحا من ما رأيت، ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبا بكر يبكي من الفرح إذ قاله النبي عليه الصلاة والسلام الصحبة. فكان رفيقه في الغار وفي طريق هجرته وفي سفره رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله الجليلة ومناقبه العظيمة أنه كان أعلم الناس بسر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أعرف الناس بمراداته ومرادات كلامه عليه الصلاة والسلام. يبرهن ذلك أنه في آخر حياته المباركة صلى الله عليه وسلم، ولما أقعده المرض عن الصلاة بأصحابه واستخلف عليهم أبا بكر ونشط يوما فخرج فخطبهم خطبته الأخيرة، خطب جالسا على المنبر معصوب الرأس صلى الله عليه وسلم، وقال في خطبته كما في حديث أبي سعيد الخدري إن الله قد خير عبدا من عباده بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ذلك العبد ما عند الله. فاندفع أبو بكر يبكي وقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبت منه وقلت ما بال هذا الشيخ يبكي أن خير الله عبدا من عباده بين ما عنده وبين الدنيا. فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا به، عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن المخير هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأثر ذلك التأثر الذي ما فطن له غيره من الحاضرين في المسجد وهم جل الصحابة وأكثرهم وأفضلهم. كان من أعظم الناس إنفاقا في سبيل الله، ما ترك مما يملك درهما ولا دينارا إلا وأنفقه في سبيل الله، حتى نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفضيلة لأبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وفي ذات يده أبو بكر. ويصبح يوما عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه ويرغبهم على الصدقة، فيقول عمر: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي وتركت لعيال النصف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقلت: أي عمر، تركت لهم مثله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما تركت. وإذا بالصديق يذهب فيأتي بماله كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: والله لا أسابقك بعدها. لماذا؟ لأنه لا يسبق ولا يدرك ولا يلحق. ولذلك كان القول الصحيح عند عموم المفسرين أن خاتمة سورة الليل المقصود بها أبو بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآيات نزلت في أبي بكر. سماه الله الأتقى، وهي صيغة تفضيل، فكل تقي يفترض فالصديق أتقى منه. ووعده بأن سيجنبه النار التي تلظى، ثم زكاه بأنه دائما يزكي ودائما ينفق، ولا يأتيه المال إلا صرفه، الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم زكى سريرته وزكى نيته بأنه لا يفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ثم وعده بأن سيرضيه في الآخرة بأعظم الثواب وأعظم الجزاء. ولسوف يرضى، أي سوف يرضى هذا الرجل المبارك، سوف يرضى هذا المنفق المتصدق، سوف يرضى هذا الأتقى الذي هو أبو بكر بما سيلقاه عند ربه من عظيم الثواب ورفيع الدرجة وحميد العاقبة. من فضائله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه لنفسه شويرا وصديقا وصفيا وخليلا، حتى كان الصحابة قد عرفوا له ذلك. وإليك هذا النموذج الذي يدل على هذا الاصطفاء أعظم الدلالة، في حديث حذيفة في البخاري وغيره يقول: كنا يوما جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الظهيرة، إذ طلع علينا أبو بكر وقدم علينا وقد أخذ طرف إزاره حتى تجاوز ركبته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن صاحبكم قد غامر، أي من هيئة أبي بكر وهو مقبل، فهم النساء أنه قد جرت له قضية ودخل في خصومة مع شخص آخر، فسلم أبو بكر وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه بالكلام وأغلظت له في الكلام، ثم إني ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. جرت بين أبي بكر وعمر بعض ما يجري بين الناس، فأسرع أبو بكر ببعض الكلام إلى عمر، ثم ندم أبو بكر وطلب من أخيه عمر أن يصفح له وأن يغفر له، فأبى عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، 3 مرات. ثم إن عمر ندم على ما جرى منه، كيف يسألني الصديق أن أصفح عنه وأمتنع؟ فذهب إلى دار أبي بكر وسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. ثم جاء عمر إلى المسجد، إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إليه ووقف عليه جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغضب. الآن المفترض أن يكون العتاب على أبي بكر، يعني هو الذي أسرع بالكلام لأخيه عمر، وإذا بالنبي يتمعر غضبا على عمر، حتى أشفق الصديق أن يقول النبي كلاما في عمر يكون فيه أذى له، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أي أنا المخطئ. يريد أن يخفف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، ثم قال: إن الله ابتعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بأهله وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يكررها 3 مرات. له فضيلة، له خصوصية هذا الرجل، لا تغضبوه، اعرفوا له قدره. ما هو قدره؟ كلكم قلتم كذبت لما بعثت إليكم، إلا هو قال صدقت، وكان أعظم وزير لي ومواسي. أبعد أن اهتديتم جميعا خفضتم تلك الفضيلة عنه ونسيتموها؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال حذيفة: فما أوذي الصديق بعدها أبدا. عرفوا أن له منزلة خاصة، فإذا غضب أبو بكر غضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب الله لغضبهما، فيهلك عمر. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من أعظم فضائله ومناقبه أنه رضي الله عنه ضرب أروع المثال في اليقين والتصديق وحسن الإيمان والإخبات. أبو بكر هو الذي سن اليقين، هو الذي سن التصديق التام الكامل لكل ما يأتي به النبي الله عليه الصلاة والسلام، بل وكان يوافقه في كل شيء. وما عرفت لأبي بكر مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعله وسنته. إليك هذه النماذج المباركة من حياته. لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات السبع، ونوه الله بهاتين الآيتين، نوه بالإسراء في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونوه بذكر العروج إلى السماء في صدر سورة النجم: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى أن قال: فتمارونه على ما يرى. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام من العجائب والآيات ما رأى، ثم عاد إلى مكة وإلى فراشه من ليلته وأصبح بين قومه. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام وخرج من داره، لقيه أول ما لقيه أبو جهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب المتهكم الساخر: هل حدث من أمرك شيء اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: وماذا حدث؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس، ووضع أبو جهل يده على رأسه وقال: الذي في إيليا؟ قال: نعم. وعرج بي إلى السماء، قال أبو جهل: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. قال له: أرأيت لو جمعت لك قومك أكنت محدثهم هذا الذي حدثتني الآن؟ أبو جهل يريد أن يشهر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقول: اسمعوا ماذا يقول هذا الذي جاءنا بالخرافات وبالجنون والأمر الذي لا يصدق. كيف يسرى برجل إلى بيت المقدس في ذاك الزمان ويعرج به إلى السماوات التي بيننا وبينها من المسافات الشاسعة ما الله به عليم، ثم يعود من ليلته ونحن نحتاج شهرا ذهابا وشهرا إيابا بواسطة الإبل التي كانوا يستخدمونها؟ كيف هذا؟ كيف تقبل عقلية الكافر هذا الأمر؟ قال: نعم، اجمعهم وسأحدثهم. فصرخ أبو جهل وقال: يا بني كعب بن لؤي. فاجتمعوا بطون قريش وقال: إن هذا حدثني حديثا أريد أن تسمعوه منه، حدث قومك ما حدثتني. فقال عليه الصلاة والسلام: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قالوا جميعا: الذي في إيليا؟ قال: نعم. وعرج بي إلى السماء. قالوا: وعدت من ليلتك؟ قالوا: نعم. قال: فمن واضع يده على رأسه، ومن ضارب كفا بكف، ومن مستلق على قفاه يضحك. استهزئون يسخرون، كيف هذا يعقل؟ كيف نقبل هذا الكلام من كلام؟ قالوا: صفه لنا، صف لنا بيت المقدس حتى نشوف. قال عليه الصلاة والسلام: فعرض لي في طرف الوادي كأني أنظر إليه، فطفقت أصفه لهم، وقلت لهم: علامة ذلك أني مررت بعير لكم يقدمها جمل أورق قد تلوم على القوم فحبسهم، وسيقدمون عليكم في يوم كذا في نحر الضحى يقدمها الجمل الأورق. هذا تحدي ظاهر، كذبتموني بيني وبينكم هذا اليوم. فترقبوا، فطلعت تلك الإبل في نفس اليوم الذي وعدهم فيه عليه الصلاة والسلام يقدمها الجمل الأورق. لو كان في عقولهم عقل وبصيرة ما بقي الآن مجال لجدال أو نزاع. شاهد القصة: انطلقت مجموعة من هؤلاء الساخرين المستهزئين إلى أبي بكر، يعلمون أن أبا بكر هو الذي أعلن التصديق الكامل وانبرى داعيا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا قالوا: يا أبا بكر، أما سمعت ما قال صاحبك اليوم؟ ساخرين مستهزئين. قال: ماذا قال؟ قالوا: جاءنا بكذبة الدهر، جاءنا بكذبة لا تصدق. قال: ماذا قالكم؟ قالوا: زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ونحن نعمل المطي شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال: أوقد حدثكم هذا؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق. محسوم الأمر عند هذا الرجل، إن كان قال فقد صدق، أما إني لأصدق في أعظم من هذا. أنتم لماذا تعجبون من هذه؟ أنا أصدق في أمر أعظم من هذا الذي عجبتم منه وأنكرتموه وسخرتم منه. قال: وماذا أعظم من هذا يا أبا بكر؟ وماذا بعد هذا؟ قال: أصدقه في خبر السماء يأتيه من عند الله في اللحظة الواحدة. فانكفأوا على رؤوسهم وانقلبوا خاسرين. خاسئين، أرادوا أن يبكتوه، أرادوا أن يضعفوه، أرادوا أن يهاجموا، وإذا به يرد عليهم ببرد اليقين وجميل التصديق. ولذلك تجلل هذا الرجل ذلك اللقب العظيم إذ سمي من يومها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أيضا أن الصحابة أنفسهم كانوا ينوهون بفضله دائما ويكررون مناقبه فيما بينهم لعلمهم بجلالة قدره ورفيع مقامه بينهم. وسأذكر لك نموذجين من ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بعث أبا موسى الأشعري أميرا إلى أهل البصرة في العراق أو الكوفة. فكان أبو موسى إذا خطب الجمعة وأثنى على الله وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو لعمر بالتوفيق والتسديد، لأنه كان أمير المؤمنين في ذاك الوقت. فقام له رجل اسمه ضبة بن محصن العنزي وقال: يا أبا موسى، ما لك تذكر عمر وتدعو له وتغفل صاحبه قبله يفضله؟ ليش ما تذكر أبا بكر وتترحم عليه وتنوه بفضيلته؟ فلما أكثر من ذلك ضب يعترض على أبي موسى دائما، كتب أبو موسى لعمر: إن ضبة يشغب علينا ويفعل ويفعل. فكتب عمر أن أرسل إلي ضبة من الكوفة إلى المدينة، فأشخصه أبو موسى وأرسله إلى المدينة. فلما وصل ضبة بن محصن العنزي إلى المدينة دخل على عمر فسلم عليه وجلس، فقال عمر: ما لك ولعاملك؟ لماذا تشغب عليه وتفعل وتفعل؟ قال: على رسلك يا أمير المؤمنين، إني سأحدثك ما وقع وحصل. إنه كان إذا خطبنا وأثنى على الله وصلى على رسوله ثنى يدعو لك ويثني عليك. فقلت له: ما لك عن صاحبه قبله يفضله، يقصد أبا بكر. فاندفع عمر يبكي وقال: أنت والله أوفق وأرشد منه، نعم، ما له عن أبي بكر لا يذكره ولا ينوه بفضيلته. ثم قال: والله ليوم وليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، هل لك أن أحدثك عن ليلته ويومه؟ يقول عمر لضبه، قال: نعم. قال: أما ليلته رضي الله عنه وأرضاه، أما يومه فإنه لما سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة كان يمشي تارة أمامه وتارة خلفه وتارة عن يمينه وأخرى عن شماله، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأمشي أمامه، أذكر يرصدون الطريق وربما بعضهم كامل لنا خلف بعض الأكمات أو الشجر فأمشي أمامه، وأذكر الطلب الذي يتبعون من قريش فأمشي خلفه، وتارة عن يمينك وتارة، قلق كل همه وخوفه لا على ذاته ونفسه بل على نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل الغار قال أبو بكر لنبي الله عليه الصلاة والسلام: على رسلك حتى أتفقد لك الغار، ربما فيه شيء يؤذي. فدخل فإذا الغار فيه حجر للحيايا والأفاعي، فألقمها أبو بكر عقبه، وضع مؤخرته على تلك الحفر الصغيرة التي تدخل منها الأفاعي والدواء، فجعلت تنهشه وجعل يتفصد عرقا ويبكي من ألم ما يجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما به. هذا يوم أبي بكر. أما ليلته فإنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام استنكرنا قلوبنا ولم يكن يقع في خلدي، يقول عمر، أن نبي الله عليه الصلاة والسلام سيموت. فقمت وقلت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يعودن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يقطعن أيدي رجال ورجلهم زعموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. فجاء أبو بكر وكان غائبا، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج وقال: أيها الحالف على رسلك، يعني عمر، ثم قال خطبته العظيمة التي ثبتت القلوب: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما زال يثبتنا ويبصرنا ويرشدنا رضي الله عنه وأرضاه. ثم كتب عمر إلى أبي موسى يلومه على صنيعه وعلى فعله. والنموذج الثاني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه. يروي لنا التابعي الجليل سويد بن غفلة هذه القصة، يقول: كنت بالكوفة في أثناء خلافة علي رضي الله عنه، فمررت بنفر من أولئك الشيعة فسمعتهم يتكلمون في أبي بكر وعمر ويذكرونهما بغير الذي هما له أهل، فأغضبني ذلك فاستأذنت على علي فدخلت عليه وقلت له: لقد مررت بنفر من أولئك الشيعة الذين يزعمون نصرتك ومحبتك، فسمعتهم يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهم الشر ما تجرأ عليهما. قال: فانتفض علي وقال: والله لا أضمر لهما إلا الحسن الجميل صديق رسول الله ووزيراه وخليله، لعنة الله على من أضمر لهما غير الحسن الجميل. ثم قام دامع العينين قابضا على لحيته رضي الله عنه وصعد منبر الكوفة ودعا الصلاة جامعة، فاجتمع الناس. قضية مهمة يجب أن تحسم، كيف يتجرأ أمثال هؤلاء الرعاة على شيخي المسلمين وصديقي رسول الله وصاحبي؟ فلما اجتمع الناس قام خطيبا فقال ما يلي: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه ومما قالوه بريء وعلى ما قالوه معاقب، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر منافق شقي. هذا حكم علي رضي الله عنه في من يبغض أبا بكر وعمر. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمراني وينهياني ويغضباني ويفتياني ويعاقباني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرهما ولا يتجاوز رأيهما وأمرهما. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى غير رأيهما ولا يحب أحدا كحبهما. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. أما أبو بكر كان والله خير من بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأسنه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما وهجرة، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة وبإبراهيم عفوا ووقارا، وقام بأمر الله لم يتلعثم ولم ينكر، فأرجع أهل الردة وأدخلهم من نفس الباب الذي خرجوا منه. فلو تولى الأمر بعد رسول الله غير أبي بكر لانثلم الإسلام وانهدم الإيمان. هذا كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أبي بكر. ثم ولي الأمر بعده عمر، فكان رفيقا رحيما بالضعفاء، ناصرا للمظلومين على الظالمين، قويا شديدا على الكفار والمنافقين. ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وجعل الصدق من شأنه، ألقى الله له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء، وبعيسى رؤوفا رحيما، فمن لكما بمثلهما، رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما، فمن أحبني فليحبهما ومن أبغضني فليبغضهما وأنا منه بريء، والله لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ونزل من المنبر رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله خطبة لعلي أبي الحسن ينوه بفضيلة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر، لما نبغت نابغة الرفض وبدأت مقالات السوء تلوقها أفواه الرافضة الشيعة في هذين الجليلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم إذا تحدثنا عن أبي بكر لابد لزاما أن نذكر ذلك الموقف العظيم الذي وقفه هذا الرجل المبارك لما توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى. اضطرب حال الناس، بل واضطرب حال الصحابة أنفسهم، حتى أن منهم من أنكر وفاته صلى الله عليه وسلم كعمر، ومنهم من أقعدته المصيبة في داره كعلي، ومنهم المتحير الذي لا يدري ما يقول ويصنع كطلحة والزبير. حتى قدم أبو بكر وكان بالسنح، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل، وخرج فخطب خطبته التي ذكر فيها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من أن يرجعوا على أعقابهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وحسم الأمر بخلافته وولايته، لأنه لا ينبغي أبداً ولا يجوز شرعاً أن يتولى الأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره، بل لقد هم النبي نفسه عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتاباً باستخلاف أبي بكر، كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت لما اشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام وجعه قال لي ادعي لي أخاك وأباك حتى أكتب كتابا لأبي بكر، فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمني، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم استخلفه على الصلاة في أثناء فترة مرضه، ويمتدت لأكثر من 13 يوما، وغضب لما راجعته عائشة وحفصة، وقال له إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب لا يملك عينيه عند القرآن، فلو أمرت عمر فيصلي بالناس. قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى جاء في بعض الأحاديث أن بلال خرج فلم يجد أبا بكر، فقال لعمر صل نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يظن أن ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام، فقام فكبر، فسمع النبي صوت عمر فقال أين أبو بكر أين أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وغضب. حتى قال عمر بعد ذلك لبلال ماذا صنعت بي، كيف تقدمني بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد فريضة واحدة يصليها عمر بالصحابة نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجود أبي بكر، أغضبته عليه الصلاة والسلام حتى تلوم في فراشه وقال أين أبو بكر أين أبو بكر، يردده عليه الصلاة والسلام. فلما حسم الأمر في سقيفة بني ساعدة بعد الخلاف الموجز البسيط، لما الأنصار أرادوا أن يضعوا منهم أمير ويكون للمهاجرين أميرهم، فيكون للمدينة أميرين، وهذا بداية شقاق لا شك فيه، قال أبو بكر رضي الله عنه وخطب في خطبته المشهورة أنتم الوزراء ونحن الأمراء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، ولن يكون هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريش، إلى آخر ما جرى في تلك السقيفة. ف فحسم الأمر وبويع رضي الله عنه واجتمعت القلوب عليه. الذي حصل أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من القبائل، منهم من تبع بعض الكذابين المتنبئين كمسيلمة في اليمامة وطليح الأسدي وسجاح التميمية، امرأة تنبأت أيضا وأصبح لهم، وعاد إليه قبائل كثير ممن أسلمت عادت إلى اتباع هؤلاء المتنبئين، منهم من عاد إلى الأصنام والأوثان، منهم من ترك الصلاة، منهم من منع الزكاة. اضطربت الأمور، اختلفت الأحوال، حتى قال أنس ابن مالك يصور لنا الموقف، يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت قبائل من العرب ورمونا عن قوس واحدة حتى لكان حالنا، يعني الصحابة، كالذئاب المذعورة في الليلة الشاتية المطيرة. قبائل ارتدت واختلفت الأمور، وهم حديث عهد بمصيبة بوفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام، كالذئاب المتفرقة المذعورة في الليلة الشاتية المطيرة. فأقام الله لنا أبا بكر، فما زال يثبتنا ويشجعنا ويبصرنا حتى صرنا كالأسود. هذا كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما استقر الأمر له وبويع رضي الله عنه، أنفذ جيش أسامة، لأنه لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خالفه في ذلك أكثر الصحابة، وقال كيف تنفذ جيش أسامة، نحن في حاجة الآن إلى هذا الجيش، العرب حول المدينة ارتدت، فلا نأمنهم أن يغزونا غدا أو بعد غد، قلبوا لنا ظهر المجن. قال لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بنفسه يشيع الجيش، حتى قال أسامة يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، ما يليق أن أراكب وأنت تمشي. قال وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم وجهه إلى نفس الوجه الذي وجهه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك أعظم الخير. لما رأت القبائل أن جيشا يخرج من المدينة لغزو الشام، قالوا هؤلاء عندهم كتائب كثيرة، هذا أكيد جيش فائض، ولا في مثل هذه الظروف لا يمكن يبعثون جيشا بهذا المستوى من العدد والتنظيم إلا وعندهم من الإمكانيات والقدرات ما ادخروه لمن يفكر في غزوهم. فكان في ذلك من أعظم التوهين لمن أضمر لهم غزوا أو شرا، ببركة متابعة الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم شرع قتال أهل الردة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن للمسلمين من معرفة بأحكام الردة وقتال المرتدين، لأنه لم يسبق من ذلك شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يرتدون أفراد، أما ترتد قبائل وعشائر كاملة، هذه حالة جديدة تحتاج إلى فقه وإلى بصيرة. فكان أبو بكر هو مستودع ذلك الفقه ومصنع تلك البصيرة، جهز الجيوش، أرسل الكتائب دفعة واحدة، منهم من يقاتل مسيلمة في اليمامة، منهم من يقاتل مانعي الزكاة كبني يربوع وغيرهم، منهم من يقاتل طليح الأسدي، منهم من يقاتل من ارتدوا كبني غطفان وغيرهم، دفعة واحدة، وما زال يجهز ويرسل. وكذلك مثار نقاش عندهم، حتى قال عمر له يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وإن منع الزكاة؟ قال لأبو بكر لعمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. قال عمر فما هو؟ إنا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وبالفعل ما هي إلا أشهر قليلة فعادت كل القبائل، وقتل من قتل، وجيء بهم أسارى أولئك المرتدون إلى أبي بكر الصديق فجعلهم في المدينة يتعلمون الخير والإيمان ويتعلمون الهدى من بقي من أصحاب رسول الله، حتى صلحت توبتهم وطهرت سريرتهم من بقايا وشوائب الردة التي كانت فيها، ثم أرجعهم إلى ديارهم وإلى أرضهم. فلما انتهى من حروب الردة، ولذا كان فعله رضي الله عنه وتصرفاته هي التي بنى عليها الفقهاء حروب الردة وأحكامها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع الفقهاء بنوا مسائل أحكام أهل الردة وأبواب المحاربين وحرب الزنادقة على فقه أبي بكر وتصرفاته فيما وقع من ردة في زمنه. ويخطئ الكلام لشيخ الإسلام من يظن أن قتال أبي بكر مانعي الزكاة وغيرهم كان من باب قتال البغاة، وإنما هو من باب القتال المحاربين أهل الردة، وعليه بنى أحمد بن حنبل والشافعي ومالك في أصح الأقوال عن مسائل المحاربين وأحكام المرتدين على فقه أبي بكر وتصرفه في قتال أهل الردة. لما استقر الأمر وانتهى أبو بكر من حروب الردة، عقد الألوية لطلب الجهاد لنشر الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية، وهذه نقلة جديدة. أقصى مرحلة وصلها الصحابة في معاركهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، إذ وصلها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته السنة 9، وعسكر في تبوك هناك وصالح بعض زعماء تلك النواحي كأوكيدر دومة الجندل ونحوها، وعاد ولم يشهد قتالا. أما أبو بكر فوجه الجيوش حتى دخلت حدود الشام، وكانت تلك المعركة الفاصلة التي هي أول لقاء عسكري حربي بين المسلمين والنصارى الروم، وهي غزوة اليرموك. وإن تعجب فعجب، كان عدد الجيش المسلم كما ذكر ابن كثير في تاريخه 36,000. جهز لهم الروم أكثر من 240,000، كان قائد الجيش في اليرموك سيف الله المسلول خالد رضي الله عنه. لما رأى خالد قلة جيشه، إذ كيف سيقاتل 36,000 أكثر من 240,000؟ كل المعادلات العسكرية تقول المعركة خاسرة بلا شك، إذ يلتزم من ذلك أن يقاتل الشخص الواحد أكثر من 10 أو نحو ذلك، وهذا فيه مشقة عظيمة. فكتب خالد رضي الله عنه كتابا إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح له واقع الحال ويطلب منه أن يرسل له الأمداد، يحتاج إلى أمداد كثيرة من جيوش وإمدادات، لأن المعركة عند نهر اليرموك في الشام، وهي أرض كانت تابعة للروم، أي في داخل عمق الدولة الرومية، والأمداد قريبة منهم، ونحن بيننا وبين المدينة مئات من المسألة الكيلومترات، كيف سنقاتل؟ فلما جاء كتاب خالد إلى أبي بكر كتب له أبو بكر من خليفة رسول الله أبي بكر عبد الله، طبعا ما يكتب الصديق، ما يزكي نفسه، إلى خالد بن الوليد وأمراء الأجناد: أما بعد، فمتى قاتلنا أعداءنا بعدد وعدة؟ شوف الفقه، نحن متى أصلا قاتلنا عدونا منذ أول معركة وهي بدر وما بعدها بعدد وعدة؟ في كل معركة من المعارك السابقة ابتداء من بدر كان عدد المسلمين يقل بمراحل كثيرة عن عدد خصومهم. ولن تهزموا من قلة، ولكن من جراء الذنوب فاحترسوا منها، فأنتم أنصار الله، والله هو الله ناصر من نصر وخاذل من كفر، فاجتمعوا وصلوا وادعوا واستعينوا بالله ينصركم الله. انتهى الكتاب. كلمات موجزة تضع النقاط على الحروف كما يقولون، ليست القضية بالأعداد ولا بالأمداد، القضية بالإصلاح ما بيننا وبين الله، يأتي مدد الله، يأتي نصر الله. وإذا بتلك الجيوش الهائلة رومية كانت أو غيرها تصبح هباء منثورا وجرادا منتشرا. جاء الكتاب، قرأه خالد على الجيش حتى يعلموا أمر خليفتهم، فاجتمعوا وقضوا ليلتهم قياما لله ركعا وسجدا ودعاء وابتهال إلى الله، هذا هو المدد الحقيقي. فلما أصبحوا خاضوا تلك المعركة المباركة، وما هو إلا أن أضحى النهار حتى منحهم الله أكتاف الروم، فقتلوا من شاءوا وأسروا من شاءوا وغنموا ما لا يوصف كثرة من الأسلحة والخيل وغيرها من الأمداد والأعداد، وما كادوا يستتمون فرحتهم بنصر الله لهم، هذا النصر المبارك الذي قضى على الوجود النصراني الرومي في أرض الشام، وأشرقت عليها شمس الإسلام، وانقمع الروم وعادوا إلى مجاهل أوروبا التي خرجوا منها. ما كادت فرحتهم تتم بذلك، وبينما هم يقسمون بينهم الغنائم إذ جاءهم خبر وفاة صديقهم وخليفة رسولهم عليه الصلاة والسلام، فانقلب فرحهم حزنا وسرورهم كربا وهما. وختم الله لأبي بكر بخاتمة جليلة، أحب أن أختم بها هذه الكلمة عن فضائله. لما مرض رضي الله عنه تقول عائشة: كنت أطببه، كانت عائشة بنته تطبب والدها أبا بكر، فلما اشتدت عليه الحمى قلت، يعني بيتا من الشعر قالته: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حجرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه وهو في غمه وقال: لا تقولي ذلك يا بني، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين حينما تعالى النهار قبيل الزوال. قال: في أي يوم أنا؟ اليوم أي يوم؟ قالت: أنت في يوم الأحد. قال: فإني لأرجو فيما بيني وبين يوم الاثنين. لاحظ هنا أبو بكر حياته كلها موافقة تامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أول يوم أسلم فيه، وهنا يريد ويحب أن يوافق رسوله حتى في اليوم الذي توفي فيه. موضع عجب فعلا. قالت عائشة: فلما أصبحنا، فلما أمسينا من ليلة الاثنين، قال: أي ليلة هذه؟ قالت: ليلة الاثنين. فلما أصبحنا يوم الاثنين، قال: أي يوم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فإني لأرجو فيما بيني وبين الزوال. فأكرمه الله بما تمنى، وختم له وقبضه في نفس اليوم الذي قبض فيه رسوله عليه الصلاة والسلام ليوافقه حتى في يوم وفاته، كما وافقه تماما في حياته في كل ما يحبه ويأتيه ويذره عليه الصلاة والسلام. ثم دفن إلى جواره فكان ضجيعه في لحده كما كان رفيقه في حياته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل حبه عامرا في قلوبنا، وجعل بغض من يبغضه هو ديدننا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلحقنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأولئك الرهط المبارك من أصحابه الكرام بحبنا إياهم، وإن لم نعمل مثل أعمالهم، لندخل في تلك الفضيلة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الأعرابي فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كبيرة صوم ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فرحهم بقوله للرجل: أنت مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأسأل الله أن يحشرني معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم. فنحن نقول وكلنا يقين إن شاء الله وإيمان: نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا إياهم، وإن لم نعمل مثل أعمالهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما اسم السورة التي فيها براءة عائشة؟ هذا مثل سؤال المسابقات، يعني السورة سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا يقول يعني أني أقرأ عن حياة الصحابة، ويعني تحيا نفسه ويشرق قلبه لما يقرأ تلك النماذج العالية من في إيمانهم وعملهم، فيصلح حاله، ثم بعد فترة يعني ينقلب وضعه ويعود إلى مثلا بعض الأمور التي تعودها، فيقسو قلبه وينسى ما قرأ عن حياة الصحابة، فكيف يعمل؟ هذا هو العمل. العمل دوام ذكر الصحابة وقراءة أحوالهم وقراءة سيرهم، وإشغال الوقت الذي قد يكون وقت فراغ بالعيش معهم عن طريق قراءة سيرهم وأحوالهم، فإن القلب يصدأ ولا شك، وتتفرق به الهموم والأحوال في شعاب هذه الحياة، خاصة في هذا الزمن المتأخر لكثرت فيه المغريات والصوارف والمشاكل والأحوال التي لا تخفى عليكم. فنحتاج أن نستغل أكثر أوقات فراغنا، ونجعل من جمل برامجنا اليومية أو الأسبوعية على الأقل قراءة في سيرتهم، في أحوالهم، ما كيف صنعوا، كيف عملوا، ماذا فعل. تحيا القلوب، تنشط بعد أن تكسل. وذاك الإمام أحمد كان يوصي بقراءة كتب السلف وأحوالهم وأخبارهم، حتى كانت تقرأ عليه وهو يسمع، يقرأ أخبار الزهاد والعباد، فكان يقول عن نفسه: أين نحن من هؤلاء؟ هو يقول الإمام أحمد: أين نحن من هؤلاء؟ لقد خشيت إن كان لا يدخل الجنة إلا هؤلاء ألا ندخلها. وهو رحمة الله عليه من أعظم أهل الإيمان عملا وصلاحا وزهدا. فقراءة سيرهم تحيا بها القلوب وتزكو بها النفوس، فأكثر من ذلك لعل الله يعني يحيي قلوبنا ويجنبنا صوارف الأهواء والفتن. يقول: يعني ما هو السر في أن أولئك السلف من الصحابة وغيرهم كانوا ربما وهم في سن صغيرة منهم من يقود الجيش، مثل أسامة قاد الجيش وعمره 17، مثل معاذ ومعوذ ابني عفراء في بدر، شابين صغيرين ابني 16 عاما، أحدهما عن يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر عن شماله، حتى قال عبد الرحمن: وددت لو أني بين رجلين قويين جلدين، الآن سيبدأ القتال، تورط في الصغيرين هؤلاء، أنا أنتبه لهم ولا أقاتل ولا ماذا أصنع؟ لأن الآن تخش في زحمة معك ابنك يضيع لا ما تمسكه، خش السوق ضاع، يمشون هكذا ما يدرون مساكين. فما أن انتهيت مما سولت لي به نفسه حتى جذبني الذي عن يميني وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ماذا تريد منه؟ ماذا تصنع به؟ قال: دلني عليه. فإنه قد بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه في مكة، والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. همه في فين أبو جهل رأس الكفر هذا؟ فأخذني عن يساري وقال يا عم تعرف أبا جهل؟ نفس الكلام. فرأيت أني بين جبلي. لا، الموضوع مختلف تماما، ما هي المسألة بال16 ولا بال17، بهذه العزيمة بهذا الطموح. فأشرت إليهما قلت رأيتم ذلك الرجل السمين العظيم فخم جدا أبو جهل، هذا هو أبو جهل. فما أن بدأ القتال حتى انقضى عليه كالصقرين. الصقر ما له هدف واحد، لا يذهب هنا ولا هنا. فعاجلاه بسيفيهما فطعناه طعنة واحدة، ثم انصرف إلى رسول الله كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل، هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا أرياني. فنظر إلى سيف الأول ثم نظر إلى سيف، قال كلاكما قتله، فطابت نفوسهما وطابت قلوبهما. المقارنة قد تكون شاسعة بين أحوالنا وهذه النماذج، ولكن الطريق لا نظن معشر الإخوة أننا سنصل إلى تلك المراحل بخطبة نسمعها أو محاضرة تؤجج فينا شيئا من الحماس أو نحو ذلك. المسألة تحتاج أولا إلى صلاح القلوب واستقامة النفوس على طاعة الله ومتابعة هدي رسول الله، تحتاج إلى 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 أن نصلح ما بيننا وبين الله. الخلل هنا، أحوالنا مع الله، عباداتنا، استقامتنا على شرع الله على طاعة الله فيها خلل كبير. ولذلك لا يمكن أن يظهر فينا نماذج عالية كهذه من وسط هذا الخلل. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله علانيتنا وأصلح ظواهرنا. وإذاك يقول أبو سليمان الداراني هو أحد الفضلاء العلماء، يقول نظرت في أحوال من سبق. هذا الإمام أبو سليمان الداراني وقع نفس عنده نفس الإشكال الذي وقع عندنا الآن. يقول نظرت في أحوال من سبق من الصحابة فرأيت قوما لا يشبهوننا ولا نشبههم، بيننا وبينهم مسافات. ثم نظرت في ماذا سبقونا فرأيت في 3 أمور. هذا عالم تأمل وكذا، أصلحوا سريرتهم فأصلح الله لهم علانيتهم، هذه واحدة. أصلحوا ما بينهم وبين ربهم فأصلح الله لهم ما بينهم وبين الناس، أصلحوا دنياهم فأصلح الله لهم آخرتهم. من هنا نبدأ، وهذا هو الطريق ولا طريق غيره. ليس بين يوم ولينا، يحتاج إلى كما قلنا عزيمة، وفي هذا الزمن بالذات المتأخر نحتاج إلى قوة إيمانية ويقينية عالية. لماذا؟ لأنك تعيش في خضم متلاطم من شهوات وأهواء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ومروج العهود والأمانات بين الناس واختلاف الأحوال واضطرابها. فتحتاج إلى 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 بصيرة عالية ويقين يثبتك الله به في هذه المدلهمات. ولذلك ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام مما أعلمه ربه مما سيستجد على أمته من أحوال وأمور عظيمة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبشر المتأخرين من أتباعه والخالفين من أمته الذين ربما سيعاصرون من المحن والفتن والأهواء ما لا يعاصره من سبقهم وتقدمهم، أراد أن يبصرهم ويثبتهم، فعظم لهم الجائزة ووضخم لهم المكافأة. أنت الآن إذا أردت من شخص أن يعمل لك عملا شاقا لابد أن تقنعه فتضخم له الأجر، ولا لا؟ شيء طبيعي لأن العمل شاق، فحتى يقتنع هذا الشخص بمواصلته والصبر على مشقته وتحمله لابد تضخم له المكافأة، تقول سأعطيك أجر كبير قدره كذا كذا حتى ترغبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم طرح لنا مكافأة ضخمة وأجرا عظيما إذا نحن تبعنا سنته وهديه ورغبنا عن تلك الصوارف كلها وتحملنا تبعاتها كلها في هذه الأزمان المتأخرة. وسأذكر لك بشريان مما بشر به عليه الصلاة والسلام. الأولى حديث معقل ابن يسار أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج أجرها كأجر الهجرة إلي. فاتتك صحبة رسول الله، فاتتك الهجرة إلى رسول الله، ها هو يعطيك أجرها. كيف؟ أن تحافظ على طاعة الله وعلى عبادة الله. متى؟ في الظروف التي تختلف فيها الأحوال، وقت الهرج. وكلمة الهرج معناه اضطراب الأمور واختلافها، ومنهم قوله قول القائل: الناس في هرج ومرج، اختلفت الأمور، لا يكاد أحد يصدق في حديث ولا يفي في أمانة، كل الحياة على مكر وخديعة، القوي يأكل الضعيف، الضعيف لا حق له مع القوي، وأمور ضائعة وحقوق مهدورة وشهوات تسير الناس ومادية، أمور عجيبة، هرج وإلا لا، أمور مضطربة مختلفة. فكيف يثبت المؤمن، كيف يصبر على طاعة الله وهو يرى الناس حوله بهذا الوضع؟ احتاج أن يعظم له المكافأة. فعبادة الله وطاعة الله والثبات على هدي رسول الله في الأوقات التي تضطرب فيها الأمور وتختلف فيها الأحوال وتكثر فيها الشهوات والشبهات، وقت الهرج وقت اضطراب الأمور، أجر من يثبت على طاعة الله وعبادته كأجر المهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلتقر أعينكم بهذه البشرى وبهذه المكافأة. والحديث الثاني حديث جندب، يروى عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يخاطب أصحابه، يقول لهم: إن من ورائكم أيام الصبر، أنتم الآن في خير، ستأتي أيام سماها النبي أيام الصبر. وهذا فيه دلالة واضحة إلى أن الصبر هو المبرر الوحيد للثبات، ما أمام المسلم حيلة إلا أن يصبر. وهذا يحصل كثيرا، قد ما تجد أمامك من حيلة إلا أن تصبر وتثبت، وليس لك خيار غير ذلك، لشدة الخصومة، شدة العناد، قلة الحيلة، ضعف كثرة الخصوم، كثرة الأهواء، كثرة الشهوات. إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن، للعامل بالحق، العامل بالسنة، العامل بما أنزله الله الثابت عليه الداعي إليه، للعامل فيهن أجر 50، كلهم يعملون مثل عمله. قالوا: 50 منا أو منهم، كلام الصحابة. قال: بل 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا، وهم لا يجدون على الخير أعوانا، ما يجدون إلا الخصومة، حتى في بيته وبين أهله وأولاده ما يجد إلا العناد والخصومة. يريد أن يحثهم على طاعة الله، يحذرهم من معصية الله، فما يجد إلا العناد والعقوب، فضلا عن من هم خارج البيت. كل هذه الظروف الحالكة لابد أن يكافأ الثابت على طاعة الله والعامل بسنة رسول الله، فيها مكافأة عظيمة. فكانت هذه المكافأة: للعامل فيهن أجر 50، كلهم يعملون مثل عمله، 50 من الصحابة، وكفى بذلك أجرا، وكفى بذلك بشرى، وكفى بذلك رجاء يتثبت به المؤمن ويتصبر به في مثل هذه الظروف. عسى الله أن يعصمنا وإياكم من كل فتنة، ونعتذر حقيقة عن بقية الأسئلة، ونسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن يجعل عواقبنا أمورنا كلها إلى خير. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.